بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المبحث الأول الأوامر مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف وفيها ثلاث مسائل. الأول معنى كلمة الأمر. قيل أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغير الطلب، مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر كذا، أو أتى فلان بأمر عجيب إلى آخره. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله من مقدمات الأصول. البحث الأول الذي يقع فيه بحثنا في الأصول ما يعرف بمباحث الألفاظ أو بحث الأوامر. أولا أخذنا المشتق طبعا قبل، الثاني بحث الأوامر. الكلام في الأوامر يقع في مطلبين. المطلب الأول في مادة الأمر، المطلب الثاني في صيغة الأمر. كلامنا اليوم في القسم الأول في مادة الأمر، اليوم وغدا إن شاء الله في مادة الأمر. والكلام في مادة الأمر يقع في بحوث ثلاثة. البحث الأول في معنى مادة الأمر، ما المقصود، أو بشكل آخر ما معنى مادة الأمر. هذه المادة ألف ميم راء، ما المقصود، ما معنى مادة الأمر. قيل المصنف يقول قيل أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين عدة معاني. أمر، كلمة ألف ميم راء أمر، أقول هي لفظ مشترك، يعني مشترك لفظي، هي مشترك بين عدة معاني. مثلا أحد المعاني للأمر الطلب. تقول أمرك بكذا أن تفعل كذا، يعني ما يعني أمرك أن تفعل كذا. فلفظ أمر بين عدة أمور، الأول الطلب واحد، فتقول أمرك بكذا يعني أطلب منك. ومعنى آخر للأمر بمعنى الشأن، تقول شغلني أمر عجيب، أو شغلني أمر المرض، شغلني أمر البيت، يعني شأن المرض وشأن البيت. معنى الثاني، معنى الثالث لمعنى للأمر الغرض، أمر يعني غرض. فمثلا تقول جئت لأمر كذا يعني لغرض كذا، جئت لأمر كذا يعني لغرض كذا. بعد ومن معاني الأمر الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد. بعد من المعاني للأمر الفعل العجيب، ما من المعاني الفعل والفعل العجيب، كما في قوله تعالى ولما جاء أمرنا، صحيح، وفار التنور، يعني ولما جاء فعلنا العجيب وفار التنور. وأيضا تستخدم كلمة الأمر في معنى الحادثة، تقول مثلا، تقول رأيت اليوم أمرا ملفتا للنظر، يعني رأيت حادثة ملفتا للنظر. وهكذا معاني كثيرة لها. إذن بعض العلماء يقول كلمة الأمر لفظ مشترك بين كل هذه المعاني، بين الطلب والشأن والحادثة والفعل والفعل العجيب والغرض بعد والشأن، قلنا معاني كثيرة إلى آخره، مو مهم أنها مشتركة. هذا قول المصنف. يقول المصنف يقول والصحيح عندي أن لفظ الأمر أو كلمة الأمر لفظ مشترك مو بين كل هذه المعاني السبعة أو الثمانية، لا، مشترك بين معنيين فقط. المصنف يقول أختار من كل هذه المعاني أختار معنيين فقط وأقول كلمة الأمر لفظ مشترك بين هذين المعنيين. ما هما؟ يقول الأول الطلب، الثاني مفهوم الشيء. مفهوم الشيء الأول الطلب، الثاني مفهوم الشيء. نقول له أيها المصنف الآن ذكرت معاني كثيرة، أنت بهذا أخرجت بقية المعاني وأبقيت فقط معنيين، أبقيت الطلب وأبقيت مفهوم الشيء، وأين بقية المعاني؟ يقول لا، لم نخرج تلك المعاني، وإنما أنا أقول الطلب ومفهوم الشيء وبقية المعاني، وبقية المعاني غير الطلب، غير الطلب بقية المعاني، وبقية المعاني ما هي إلا مصاديق لمن؟ لمفهوم الشيء، تحت مفهوم الشيء. فإذا لفظ الأمر مشترك بين معنيين، بين الطلب ومفهوم الشيء، وبقية المعاني التي ذكرناها على الطلب. يقول هذه المعاني التي ذكرناها كلها مصاديق تحت مفهوم الشيء، بعبارة أخرى مفهوم الشيء جامع كلي، معنى كلي، وله مصاديق متعددة. اتضح؟ اشترفنا بيننا الشيء مفهوم الشيء. اتضح إلى هنا؟ اتضح؟ إذن نحن لا نقول بالقول الأول أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين كل هذه المعاني الثمانية، حتى يكون الواضع وضع كلمة الأمر ثمان أو تسع مرات لكل معنى بوضع مستقل، لا، نحن نقول وضعت بوضعين فقط. الوضع الأول كلمة الأمر وضعت للطلب، والمعنى الثاني وضعت لمفهوم الشيء. الآن مفهوم الشيء له مصادر متعددة، واضح الفرق بين القولين؟ على القول الأول كلمة الأمر وضعت بأوضاع متعددة، كل وضع مستقل عن الآخر، لكن على قول المصنف وضعت بوضعين فقط للطلب ومفهوم الشيء، لكن مفهوم الشيء تحته معاني متعددة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المطلب الثاني ايها المصنف، ما المراد، ما المراد من الطلب، وما المراد من مفهوم الشيء؟ سلمنا، قبلنا ان كلمه الامر موضوعه لمعنيين فقط، لكن ما المقصود من الطلب، ما المقصود من مفهوم الشيء؟ يقول: اما بالنسبه لمفهوم الطلب، معنى الطلب، عفوا، معنى الطلب ما معنى؟ يقول: الطلب معناه ما هو؟ يقول: اظهار، اظهار الاراده والرغبه، اظهارهما بماذا؟ يقول: اظهارهما اما بالقول، اما بالقول او بالكتابه او بالاشاره في بعض الاحيان. اذا الطلب ما هو؟ اظهار الرغبه والاراده الكامنه في النفس بالقول او بالكتابه او بالاشاره. اما التفت، اما لو كان في داخلي شيء في نفسي، اريد شيئا في نفسي، ارغب في شيء، ولكن لم اظهره، لم اظهر تلك الرغبه ولا ذلك الشيء، لا يسمى طلبا، لا يسمى طلبا، انما يسمى طلب اذا ظهر بالقول او بالكتابه او بالاشاره. اذا كان في نفسي رغبه او اراده معينه ولم تظهر مني بقول، بكتابه او باشاره، لا تسمى طلبا، لا تسمى طلبا، تسمى ماذا؟ اي شيء اخر تسميها، المهم لا تسميها طلب، لان الطلب من شروطه ان يظهر، وهذا لم يظهر. صحيح؟ مثلا من باب المثال، اذا انا عطشان اريد الماء، اشرب الماء، مرتان رغبه عندي اشرب الماء، عندي رغبه ان اشرب الماء، وعندي اراده ان اشرب، مره اظهر تلك الإرادة، فأقول أريد ماء، هكذا يقول المولى لعبده، أو أكتب على السبورة أنا عطشان أريد الماء مثلا، أو بإشارة، هذا يسمى طلب. لكن إذا كنت أريد الماء، إذا كنت بعد عطشان أرغب في الماء، بس لم أظهر تلك الإرادة، لم أظهر تلك الإرادة، هذا لا يسمى طلبا. اتضح معنى الطلب؟ انتهينا.
في حال كان لو عشان في الطرف الثاني أحضر الماء بدون يقول له،
لم يطلب منه، يمكن الطرف الآخر فهم ما في داخله فقط
بدون أن يقول له
الكلام، إذا هو أظهر هذا يسمى الطلب. ما معنى مفهوم الشيء؟ مفهوم الشيء ما معنى؟ التفتوا في هذه النقطة الثانية، ما معنى مفهوم الشيء؟ مفهوم الشيء يطلق على عدة معاني. مثلا الشيء يطلق على الأعيان الخارجية، هذا شيء، صحيح، هذا شيء، وهذا شيء، وهذا أيضا شيء، هذه كلها أشياء الأعيان الخارجية. بعد ويطلق على الصفات، يقصد بالصفات هنا الأعراض الخارجية، مثل هذا الذهب، الصلب، مثل البياض، السواد، الألوان، هي أعراض خارجية، صفات. ويطلق على الأفعال، إذا تطلق كلمة الشيء على الأعيان الخارجية وعلى الصفات وعلى الأفعال. واضح؟ لكن سؤال، سؤال، قلتم كلمة الأمر تطلق على مفهوم الشيء، لكن نجد أن مفهوم الشيء يطلق على هذه الأمور الثلاثة. يا هل ترى هل كل هذه الأمور الثلاثة يعني الأعيان والصفات والأفعال والأفعال تسمى أمرا، تسمى شيئا صحيح، تسمى شيئا صحيح، لكن هل كل شيء آمر؟ واضح الكلام؟ هل كل شيء آمر أو لا؟ صحيح قلت الأعيان الخارجية أشياء سلمنا، الصفات أشياء سلمنا، الأفعال أشياء سلمنا، لكن هل كل هذه الأشياء يعني الأفعال والصفات والأعيان الخارجية تسمى أمر؟ يعني الأمر الشيء الخارجي يسمى أمر؟ الصفة تسمى أمر؟ الفعل يسمى أمر؟ أو فقط بعضها يسمى أمرا؟ المصنف يقول طبعا ليس من الصحيح أن تقول رأيت أمرا وتقصد زيد في الخارج، ليس من الصحيح أن تقول رأيت أمرا زيد شيء بعد، زيد شيء، هذا شيء، ليس من الصحيح يقول المصنف أن تقول رأيت أمرا وتقصد به الأعيان الخارجية. فإذا لا يطلق، لا تطلق كلمة الأمر على الأعيان الخارجية، فلا يصح أن تقول رأيت أمرا وتقصد رأيت زوجا وتقصد رأيت ساعة، ليس بصحيح. وكذلك أيضا لا يصح أن تقول رأيت أمرا وتقصد صفة من الصفات، لا يصح. نعم يصح أن تقول رأيت أمرا وتقصد فعلا من الأفعال. إذن كلمة الأمر تطلق فقط وفقط على الفعل من الأشياء، ولا تطلق على الأعيان الخارجية، ولا تطلق على الصفات، مع أنه على الأعيان وعلى الصفات يطلق عليهما شيء، لكن لا يطلق عليهما أمر. فإذا بين الشيء والأمر أعم وأخر، صحيح؟ لأن كلمة الأمر من معاني مفهوم الشيء، ولكن ليس كل أمر شيء، صحيح؟ صحيح؟
ولهم
كل شيء أمر، نعم. يا رابع لا اترك ديك التعاريف، لا حتى نجي
كل شيء امر، ولكن ليس كل شيء صحيح.
يعني شوفوا الشيء الامر يطلق على الفعل فقط، صحيح؟ فيشتركان هنا الشيء والامر، لان الفعل هل يسمى امر وايضا يسمى شيء، لكن يفترقان في أن العين الخارجية والصفة الخارجية تسميان شيء ولا تسميان آمر. حتى هاي القاعدة حاجة إلى تدقيق، يعني أكثر ليس في بالي. لا لعله عموم مطلق، مطلق حتى ليش حتى في أثناء التدقيق خلوه السيد في أثناء التطبيق يتطبق. جناب السيد شيخنا السيد الآن الشاعر هسه هاي القاعدة الحاجة وحيدقق فيها أكثر هسه فتاة رأيي في أثناء التطبيق إن شاء الله. اتضح هذا أيضا، اتضح المطلب الثاني، انتهينا منه، التفتوا إلى هذا المطلب القادم، أدق المطالب الآن. سؤال سؤال، قلتم تطلق كلمة الأمر على الأفعال، سلمنا، ولكن ما مقصودكم من الأفعال؟ هل تقصدون المعنى الحدثي؟ يعني شنو معنى الاسم المصدري؟ معنى الحدثي الاسم المصدري واضح. هل تقصدون هذا او تقصدون المصدر بطريق اخر؟ واضح السؤال؟ ما مقصودكم من الافعال؟ سلمنا قبلنا ان كلمه امر تطلق على الافعال، لكن ما المقصود من الافعال هنا؟ هل تقصدون بالفعل المعنى الحدثي؟ يعني هل تقصدون اسم المصدر او تقصدون لا تقصدون المصدر يعني النتيجة؟ ما مقصودكم بهذا؟ هذا او ذاك؟ التفتوا مرة، التفتوا مرة، نلاحظ الفعل مرة، نلاحظ الفعل، نلاحظ الفعل كمعنى، كمعنى حدثي، نلاحظه كاسم مصدر. يعني شنو؟ من دون أن نلاحظ الجهة الصادر منها في خارج، نحن نلاحظ نفس الشيء، نفس الفعل، لم نلاحظ من صدر الفعل، لا نلاحظ الجهة الخارجية، صدر من زيد، صدر من باكر أو من عمر، لا نلاحظ هذه، لا نلاحظ الفعل بما هو موجود في نفسه فقط. مرة هكذا قال يسمى معنى حدثي، يسمى اسم مصدري، يصير واضح؟ مرة أخرى جاء، مرة أخرى جاء، نلاحظ الفعل لا بما هو موجود في نفسه فقط، لا نلاحظه، نلاحظه مع ملاحظة الجهة التي صدر منها الفعل، صدر من زيد، صدر من عمر، يعني نلاحظ الجهة. ولذا سمي مصدر. ليش مصدر؟ لأن تلاحظ جهة الصدور فيسمى مصدر. واضح؟ أعيد مرة ثانية، أعيد مرة مرة مرة، نلاحظ الفعل حال الأولى بما هو موجود في نفسه فقط، ولا نلاحظ جهة الصدور، صدر من جناب السيد أو من جناب الشيخ، لا نلاحظها، نلاحظ نفس الفعل بما هو موجود في نفسه. مثلا الامتثال، الطهارة، نلاحظها في نفسه هكذا مرة، ومرة أخرى لا، لا نلاحظ الفعل بما هو موجود في نفسه، لا نلاحظه مع جهة الصدور، يعني نلاحظه مع من صدر هذا الفعل، صدر من زيد، هذا الفعل صدر من أمر. ولذا سمي مصدر. ليش؟ لأن لاحظنا جهة فسميناه مصدر. واضح إلى هنا؟ خذنا هذا السؤال، ما مقصودكم من الفعل؟ المعنى الحدثي يعني اسم المصدر او لا مقصودكم المصدر؟ ما مقصودكم من الفعل؟ التفتوا، المصنف يقول على المعنى الاول، على المعنى الاول، يا معنى المعنى الحدثي اسم المصدر، على المعنى الاول، على المعنى الاول يسمى شيئا، يسمى شيئا، ويسمى ايضا امرا، نفس الاختلاف، نفس الشيء الخالي يسمى امرا. على المعنى الثاني يعني المصدر، دققتم في العباره؟ على المعنى الثاني يعني المصدر يسمى لا يسمى امرا، لا يسمى امر، لا. ليش؟ لان نفس الافعال، نفس المقدمات، نلاحظ جهة الصدور، فإحنا مقصودنا هنا حينما نقول كلمة آمر الذي هو الشيء يسمى يطلق على الأفعال، نقصد بالأفعال المعنى الحدثي، نقصد اسم المصدر، هذا الذي يسمى شيئا وأمرا، لا نقصد المصدر. فالمصدر قد يسمى شيء لكن لا يسمى طبعت العبارة ما قبل شيء المصدر شيء لا يعني في الأول يسمى آمر وشيء المعنى الحدثي، الثاني لا يسمى آمر. فحينما نقول كلمة آمر تطلق على الشيء بمعنى الأفعال، مقصودنا يا معنى مقصودنا بالأفعال المعنى الحدثي، يعني مقصودنا اسم المصدر لا مقصودنا المصدر. اتضحت العبارة المقصود؟ اتضحت؟ بل وليس المصدر. اتضحت؟ فصل جبتك رفع العبارة، انتهينا من هذا المفهوم الحمد لله. سؤال لا يأتي سؤال آخر ما الدليل على ماذا؟ ما الدليل على أن كلمة آمر تشترك بين المعنيين؟ يا معنيين بين الطلب ومفهوم الشيء. ما الدليل بعد اتضحنا معنى مفهوم الشيء، اتضح معنى مفهوم الشيء بعد هنا. مفهوم الشيء يعني شنو؟ الأفعال التي هي المعنى. تقف في العبارة جيدة. السؤال مرة ثانية، ما الدليل على أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب ومفهوم الشيء؟ ما الدليل؟ الدليل أول كلمة الأمر، بمعنى الطلب، يشتق منها، فنقول معنى الطلب الأمر، تقول أمر يا أمور، تشتق منها بعد صحيح، أمر بعد مأمور تشتق منها، فكلمة الأمر بمعنى الطلب يشتق، ولكن كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منها صحيح. هذا الكلام كيف يكون دليل على أن كلمة الأمر مشتركة؟ المصنف يقول نعم، تعدد الواضع يدل على المعامل، يعني نفس الشيء يجي تعدد الاشتقاق، هذا يشتق هذا لا يشتق، دليل على تعدد الواضع، أن الوضع متعدد يعني مشترك، هناك وضعان مو وضع واحد، لو كان الوضع واحدان لما صح أن يشتق من أحدهما ولا يشتق من الآخر. صحة الاشتقاق من أحدهما وعدم صحة الاشتقاق من الثاني دليل على تعدد الوضع. صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الطلب وعدم صحة الاشتقاق من الأمر بمعنى الشيء دليل على أن كلمة الأمر وضعت بوضعين لا بوضع واحد، إذ لو كانت بوضع واحد لصح الاشتقاق من الاثنين. صح الدليل، دليل فيه هكذا. شوف المصنف كلامه أين واستدل أين؟ المصنف يقول دليل الأول على أن كلمة الأمر مشتركة، الأول يقول لأن كلمة الأمر بمعنى الطلب يشتق منها، هذا واحد، وكلمة الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه. نقول له أيها المصنف هذا الكلام كيف يكون دليل؟ يقول نعم التفتوا جيد. يقول صحة الاشتقاق من أحدهما وعدم صحة الاشتقاق من الآخر دليل على ماذا؟ على تعدد أنواع. أيضا نحن نريد نثبت هنا وضعان، وضعان موضع واحد، اتضح الدليل الوضع. وإذا كان الوضع متعدد يعني عندنا أكثر من معنى، واضح يصير؟ مش عندنا أكثر من معنى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على صحة الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء لكلمة الأمر، يقول الدليل الثاني نسيه لا ما نسيه الدليل الثاني الدليل الثاني على صحة على أن كلمة الأمر مشتركة، أن كلمة الأمر بمعنى الطلب تجمع على أوامر، صحيح أمر بمعنى الطلب تجمع على أوامر، أمر أوامر يعني طلب طلبات، صحيح طلب طلبات متعددة. كلمة أمر بمعنى الطلب جمعها أوامر، شوفوا التفتوا جيد. أما كلمة أمر بمعنى الشيء جمعها أمور، اختلف الجمعان، صحيح اختلف الجمعان، فتقوم الحرب بين الجمعين، صحيح. فإذا اختلف الجمعان المصنف يقول اختلاف الجمعين دليل على تعدد الوضع أيضا. التضاح مطلب صغير ومطلب مطلب إن شاء الله مطلب صغير الوضع. نعم هناك أكثر من الوضع. اختلاف الجمعين دليل على تعدد الوضع، يعني عندنا أكثر من الوضع، فعندنا اشتراك لفظي بعد أصبح بعد مطلب صغير جدا. نعود شوية للوراء، نرجع للوراء شوية. أيها المصنف قلت الأمر من أحد معاني الطلب، صحيح، لكن قد أطلب أنا من جلال السيد، وقد أطلب من أبي، وقد أطلب من ابني، هاي كلها تسمى طلبات. قلنا المقصود بالطلب طلب مخصوص، هذا الطلب المخصوص يحتاج إلى شروط، لأنه مرة يكون الطلب من الداني إلى الحامل، فشي يسموه؟ دعاء، التماس، دعاء، أدعوك يا رب، صحيح؟ ما يسمو طلب، الطلب بالعكس، مرة من العالي إلى الداني، شي يسمو؟ طلب. الله يأمرنا يعني يطلب منا أن نصلي وأن نصلي، ومرة ثالثة لا من المساوي إلى المساوي التماس كرج ما شكرا. المهم مقصود هنا في البحث، في البحث المعنى الثاني ما كان من العالي ها؟ بعد سؤال صغير، وهذا العالي مرة يكون عالي عالي واضح مستعد قاعد على كرسي على المنبر، يعني شوف واضح عالي بعد، مرة مسكين قاعد مع الناس كما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان فينا كأحدنا، حتى أن السائل إذا جاء يسأل أيكم محمد، ما يدري من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فينا كأحدنا. يقول المصنف الطلب من العالي إلى الداني طلب وإن لم يظهر الآمر الاستعلاء، وقعد على كرسي يشكى عبيان فقط. يقول هو أمر الطلب طلب، يعني الأمر طلب من العالي إلى الداني وإن لم يظهر من العالي الاستعلاء، حتى لو كان جالس وياه ياكل يشرب فينا كأحدنا كما في الرواية، هذا أن يسمى طلب. إذا النبي أمر قال طلب الله، وإلا يظهر النبي الاستعلاء كما يفعل أحيانا بعض الناس، يعني واضح؟ شوفوا. وبالعكس والطلب من الداني إلى العالي دعاء وإن أظهر الداني الاستعلاء، وإن أظهر الاستعلاء أدنى بيت شعر لطيف يقول ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات أنوفهن شواهد. هي ما فيها شيء من جوه فارغة يعني، ولأنها فارغة صار مثل ريشة في الهواء، ذاك المليان ينفس الشيء يسوي ينزل أقطانها متواضع. فكان فينا فأحد بلين يقول ملأ السنابل تنحني بتواضع متواضعة، لأن ثقيلة مليانة فتنزل مسكينة مضطرة يعني متواضعة. ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات أنوفهن شواضع. بيت شعر ثاني يقول تواضع تكون كالنجم، نجم وين؟ لاح لناظرا، لاح لناظرا على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو لناظر إلى طبقات الجو وهو وضيع، ولا تكن كالدخان يعلو لناظر على طبقات الجو. شوف الدخان فوق وهو وضيع، في النهاية هو في الأرض وضيع. فواضح المطلب. فإذا الطلب من العالي إلى الدامي طلب، وإن لم يظهر الاستعلاء، ومن الدامي إلى العالي دعاء وإن أظهر الاستعلاء. هذا هو كل الدار، اتضح الدار، لاحظ العبارة. قال مادة في الأمر، قبل هذا الأوامر، وفيه بحثان، البحث الأول في مادة في الأمر والثاني في صيغة الأمر. أكو خاتمة وخاتمة في تقسيمات الواجب. المبحث الأول مادة في الأمر، وهي كلمة في الأمر المؤلفة من الحروف ألف ميم راء، وفيها يعني في مادة الأمر ثلاث مسائل. الأولى ما معنى كلمة الأمر؟ قيل أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره. القول الأول كما بعد بين الطلب والشأن والغرض والحادثة والفعل إلى آخره وغيره مما تستعملها في هذه الكلمة، كالحادثة والشأن والفعل بعد والغرض بعد والفعل العجيب إلى آخره. كما تقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر كذا، أو أتى فلان بأمر عجيب، يعني بفعل عجيب. المصنف يقول ولا يبعد، هذا قول ثاني، ولا يبعد إذا سؤال إجاء اذكر قول المصنف، رأي المصنف هو هذا، ولا يبعد قول الثاني أن تكون، ذاك القول الأول قيل عن القول الأول، الثاني ولا يبعد قول المصنف هذا، أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلى يعني ما عدا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع كلي بينها وهو. فإذا كلمة الأمر مشتركة بين معنيين، بين الطلب ومفهوم الشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، هذا رأي المصنف، وهما الطلب والشيء أو مفهوم الشيء. خب ما المراد من الطلب؟ والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة. كيف؟ بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو ذلك، أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به بأي شيء آخر، بالفعل، بأي طريق أخرى. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارهما بمظهر لا تسمى، قلنا في أثناء الشرح بعد، لا تسمى طلبا. أرغب في الماء بس ما قلت أريد ماء، هذا ليس طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب جلال السيد يسمى أمرا، والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص اللي هو عالي للذاني جهلا، يأتي ذكره في المسألة الثانية. فتفسير الأمر بالطلب من باب تفسير الشيء بالأعام، وإلا من الزاني إلى العالي هم طلب، من المساوي تفسير العام والمراد الخاص، يعني هنا مراد طلب المخصوص وهو من العالي إلى الزاني، لا من الزاني أو المساوي. والمراد من الشيء هذا معنى الطلب، ما معنى الشيء؟ والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، يعني فلا يشمل الأعيان والصفات بل يشمل الأفعال فقط، فيكون تفسيره به هنا من باب تفسير الشيء بالأعم أيضا، يعني أنت قلت شيء أمر يعني شيء ومرادك فقط واحد مو الكل، فتفسيرا بالأعم يصبح هنا أيضا، فإن الشيء لا يقال له أمر إذا كان من الأفعال والصفات، إلا إذا كان من الأفعال والصفات. لا يقولكم المطلب، شوفوا أفعال وصفات أطس تفسير هنا، صفات هنا بمعنى الأفعال، وإذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت خارج عين خارجية، إذا رأيت إنسانا مثلا صحيح أو شجرا أو حائطا، أمثلة لشنو؟ أمثلة لماذا؟ للشيء بمعنى أعيان الخارجية. المصنف إذا أطلق كلمة شيء على شيء مو على ثلاثة، على الأعيان وعلى الأفعال اللي هي الصفات. بعض العلماء قالنا الصفات غير الأفعال، واضح؟ يقصد بالصفات الأعراض الخارجية والأفعال الشيء الخارجية. حتى ما فرق بين المعنيين سيدة سيدة، ما فرق بين الكلامين، سواء قلنا يطلق كلمة أمر شيء على الأعيان وعلى الأفعال وعلى الصفات، فنفسر الأفعال بمعنى غير الصفات فيصير كلام، أو نقول على الأعيان والأفعال والصفات فتصير أفعال وصفات بمعنى واحد، ما خلق من الله. إن قلنا ثلاثة فنقصد الصفات عن الأعراض، إن قلنا اثنان فنقصد أفعال وصفات معنى واحد، لا فرق بين الله واحد، يعني اتضح المعنى واحد. قال ولكن خب أيها المصنف سلمنا يطلق الشيء، يطلق الأمر على الشيء يعني الفعل، خب ما مرادك من الفعل؟ هل مرادك المعنى الحدث يعني اسم المصدر، أو مرادك المصدر يعني النتيجة؟ قال ولكن ليس المراد من والصفة، شوفوا المعنى الحدثي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو نفس الصفة بما هو، يعني دون أن نلاحظ واضح صير؟ فليس المراد نفس أفعال المعنى الحدثي، لا المراد لعله في أثناء الشرح بيان المصدر في أثناء الشرح، ليس المراد المعنى الحدثي بل المراد المعنى بما هو موجود إذا صار عبارة، ليس المراد من الفعل المعنى الحدثي وعبارة، ليس المراد من الفعل المعنى الحدثي بل المراد من الفعل نفس الفعل بما هو موجود في نفسه. لا تخلف إن شاء الله، يعني لم يلاحظ فيه جهة من الفاعل والإيجاد وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدركم المصدر، ولذا لا يشتق منه، فلا يقال يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، وكان معنى المصدر حدث اشتق منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدثي والمقصود جهة الإيجاد، ولذلك اشتق، فتقول أمر آمر مأمور، انتهى المطلب. يقول مرادنا من الأمر بمرادنا بمشينا الشيء، دليلنا أنه إذا كان المراد المعنى الحدثي فلا يشتق منه، أما مرادنا المصدر يشتق منه، فتقول أمر الأمر، تقول يأمر آمر مأمور، لأنه يشتق منه مرادنا الفعل يعني المصدر وليس المعنى الحدثي. والدليل نقول له أيها المصنف، ما الدليل على أن الأمر مشترك بين معنيه. قال والدليل على أن لفظ الأمر مشتركين يعني الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما. أولا أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح أن يشتق من، صحيح يشتق من، فتقول أمر آمر مغمور إلى آخره، يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء. والاشتقاق وعدمه دليلون على تعدد الواقع. ثانيا أن الأمر إن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء يجمع على أمور. خلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضع. اعتبار العلو في معنى الأمر، قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلق الطلب، لا مطلقا الطلب بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أن مخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الأمر وعليه، لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا بل يسمى أو دعاء مغفر. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى المساوي في العلو أو الحفظ في العلو في الارتفاع أو الانخفاض الحفظ يعني أمرا بل التماسا. وإن استعلى الداني صار واضح، أو استعلى المساوي. أكو أحيانا الناس أنا وياه في مرتبة واحدة بس أظهر نفسي يعني لا هالحج كله ذلك يعني. صار واضح وأظهر علوه وترفعه وهو ليس بعال حقيقة. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو، حتى لو كان كما يقولون في الرواية عن النبي كان فينا كأحدنا. في النهاية أقنع رسول الله، يا رسول الله انحطك شيء مرتفع بس يعني شوية، مو كرسي شوية مكانة الهارة تبعد على مهارة، احنا على الأرض تعالى حتى يجي يشوف أكو واحد شوية مرتفع ما هذا ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن ظاهرا بالعلو. كل هذا بحكم التبادر وصحة السلب، يعني إذا أطلقنا الأمر المتبادر من الأمر هو النازل من العالي ويصح سلب الأمر عن المساوي، أقول المساوي لم يأمر إنما رجع أو التمس، وعن الداني أقول دعا يصح سلب الأمر. فالتبادر وصحة السلب عن الداني وعن المساوي دليلان على أن الأمر موضوع للطلب من العالي إلى الداني فقط. كل هذا يعني قولنا الطلب من العالي إلى الداني بحكم التبادر أولا وصحة السلب ثانيا وصحة سلب الأمر عن غير طلب عن طلب غير العالي، ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي. بس أحيانا نسميه أمر أحيانا بنحو المجاز والعناية وبنحو الحقيقة. وصلى الله على محمد وعلى الصالح.
صلي على محمد وعلى